فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي المجلس الماضي كنا أشرنا إلى جملة من مقاصد القصص القرآني، وأشرنا أيضا إلى بعض المزايا التي تميزت بها قصة نوح عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء والرسل عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه. ونبتدأ في هذا المجلس بالتعليق على ما تيسر من الآيات الكريمة في مطلع هذه السورة. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، إلى آخر الآيات. وهذه الجملة كما تلاحظون جملة مؤكدة، إنا أرسلنا نوحا، وهذا جار على سنن العرب في كلامها، حينما تريد تأكيد شيء ما فإنها تبتدئ بمثل هذه الجمل. وجاء لفظ التعظيم أيضا على سنن العرب في حديث العظيم عن نفسه بصيغة الجمع، ولا أعظم من الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى العظيم حقا. فقال: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. ونوح عليه السلام علم أعجمي، ولا يهمنا هنا التدقيق والبحث في تفاصيل من هو أبوه ومن هي أمه إلى آخره، لأن هذا لو كان شيئا مفيدا في قصته لذكره القرآن، وقد ذكرنا مرارا فائدة ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، وهي أن أي شيء من الأسماء أو الأوصاف التي طواها القرآن في القصص القرآني فلا تشغل نفسك كثيرا في البحث عن تفاصيلها. من هو من مثلا؟ ما أسماء أصحاب الكهف؟ طيب، هب أنك عرفت أسماءهم، ما الذي سيتغير في فوائد القصة ودروسها وعبرها؟ لا شيء. ما اسم امرأة العزيز؟ لا شيء. ما لون كلب أصحاب الكهف؟ لا شيء. فانشغل بماذا؟ بالأهم، ألا وهو أخذ الدروس والعبر. فهنا مثلا بعض المفسرين ذكر أن اسم والد نوح لمك، وأي ما كان اسمه هذا أو غير هذا فهذا لا يفيد كثيرا في معرفة ماذا؟ في استنباط الدروس والعبر. ثم لما ذكر الله عز وجل قضية الرسالة بيّن من هو المرسل إليهم، ألا وهم قومه. وهذه أعني كون الرسالة إلى قومه جارية على جميع الرسل إلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن جميع الأنبياء والرسل يرسلون إلى أقوامهم خاصة، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى الناس عامة، بل حتى الجن تشملهم دعوته عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا من جملة الخصائص كما في حديث جابر في الصحيحين وغيرهما، قال: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وأرسلت إلى الناس كافة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. والتذكير أو التنصيص على لفظ القوم فيه تنبيه على معنى، ألا وهو حث الداعية على بذل الجهد، على بذل الجهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أقول في ذكر القوم حث للداعية أن يجتهد، فإن الإنسان إذا عرف أن المستهدف في الدعوة هم قومه، هم جماعته، هم عصبته، هم عشيرته، كان بذله هنا أكثر. ومعنى آخر وهو أن القوم معنى يشمل الرجال والنساء، إلا بقرينة. فإذا أفرد شمل الرجال والنساء، الذكور والإناث والصغار والكبار، وأما إذا دل السياق على خلاف ذلك فيحمل على حسب السياق، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فعرفنا أن القوم الأولى ها المقصود بها الرجال، لأنه أفرد النساء بعد ذلك بالذكر. أن أنذر قومك، أن هذه مفسرة، والمعنى أي لأن الإرسال فيه معنى القول، فجملة أن أنذر قومك هي مضمون ما أرسل به نوح إلى قومه عليه الصلاة والسلام. ويجوز أيضا أن تكون أن هذه مصدرية فتكون مع مدخولها في عليكم السلام ورحمة الله، تكون مصدرية بمعنى أن إنذاره أي الإخبار بما يخاف من قبل قومه أو من إلى قومه من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وها هنا نعلم أن من أعظم بركات الرسل، أعظم بركات دعوات الرسل، أن في دعوتهم رفعا لعذاب الله عز وجل، وأن في معصيتهم جلبا لعذاب الله تبارك وتعالى. وهذا كثير كثير جدا في القرآن الكريم. ثم بدأ الإفصاح عن الأساليب التي ذكرها، التي سلكها نوح عليه الصلاة والسلام في دعوته. فلما كانت الرسالة إلى قومه ابتدأ الخطاب إليهم بقوله يا قوم، وفي هذا نوع من الاستعطاف، ونوع من لفت النظر، ونوع من حثهم على الاستجابة. أنا لست أجنبيا عنكم ولست غريبا عنكم، بل منكم وبكم، وحريص على نجاتكم وحريص على صلاحكم، فأجيبوا الدعوة، ليس لأن الذي يتحدث إليكم هو نوح، بل لأني رسول من عند الله عز وجل. يا قوم إني لكم نذير مبين. وقومه في تلك الفترة كما أشار الطاهر بن عاشور وغيره من أهل العلم هم كل أهل الأرض في ذلك الوقت، لأن عددهم قليل. فإن نوح عليه السلام أرسل بعد وفاة آدم على قول من أقوال المفسرين بنحو 6 قرون، بنحو 6 قرون، فلم يكن في الأرض يومئذ عدد كبير، حتى قال بعض المفسرين إنهم 4,000، 4,000 أو تزيد قليلا. فكان هذا محصل أو عدد الناس الذين دعاهم نوح طيلة هذه المدة 950 سنة، قد يكون زادوا قليلا بحكم أن بعضهم مات وبعضهم ولد يعني أثناء الدعوة، لكن يبقى هذا العدد قليلا إذا ما قورن بغيره من ماذا؟ بغيره من الأقوام. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسند صحيح أنه قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم كانوا على شريعة من الحق فاختلفوا بعد ذلك. وأنا قلت نوح بعد 6 قرون ولادته كما يقول بعض المفسرين، ولادته بعد 6 قرون من موت آدم، ودعوته بعد ماذا؟ بعد 10 قرون. والخطب في هذا يسير أيضا لا ندقق فيه كثيرا، فالمهم أكثر يعني المهم هو التركيز على تفاصيل القصة. قال لهم مبينا خلاصة دعوته إني لكم نذير مبين. النذير من الإنذار، فهو يحذرهم عقوبة الله عز وجل. وكلمة مبين هنا مبين لحقيقة النذارة، فهي نذارة واضحة بينة. وأيضا وصفه بأنه مبين سواء لما يقوله هو عليه الصلاة والسلام أو لمضمون دعوته أو لشخصه هو، فهو شخص بين واضح لا يستغربونه ولا يستنكرونه. ولهذا كان من حكمة الله عز وجل أن يبعث الرسل في أقوام يعرفونهم، يعرفون صدقهم ويعرفون سيرتهم وحياتهم. فلم يبعث نبي أجنبي عن قومه حتى لا يقولوا من هذا الرجل الغريب، ما نعرفه، كيف ظهر علينا فجأة، بل يعني يدعوهم وهو من جملتهم أو من قومهم. ثم قال الله عز وجل أن اعبدوا الله، وأن اعبدوا أن هذه أن مفسرة لقوله نذير مبين، لأن وصف النبي بأنه نذير مبين فهذا يكون يعني قوله أن اعبدوا الله مفسر لقوله نذير مبين، لأن الإنذار فيه معنى القول، فلا تكون النذارة إلا بقول، فهذا وجه كون قوله أن مفسرة كما سبق الكلام فيه. ثم لخص دعوته بثلاث أركان، الركن الأول أعبد الله، وهذه دعوة الرسل كلهم، هذه دعوة الرسل كلهم. وعبادة الله كما يقول ابن عباس رحمه الله ورضي عنهما، كل أمر بعبادة الله في القرآن فهو أمر بتوحيده. يعني ما في شيء اسمه أعبد الله يعني أعبد الله أعادي تعبد معه غيره، فهذه لا تسمى عبادة حقيقية أو شرعية في لسان الشرع. ومنه قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أي وحدوا الله. والدليل أنه قال بعدها: واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه إيش؟ لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا تفسير كلمة العبادة حيثما مرت بك يا حافظ القرآن ويا طالب العلم، حيثما مر بك الأمر بالعبادة في القرآن فهو ليس أمرا بالتعبد المحض، الصلاة وشيء من هذا القبيل، بل هو أمر بتوحيده عز وجل وإفراده بالعبادة. لأن دخول الشوائب الشركية هذا لا يسمى توحيدا، بل يسمى ماذا؟ يسمى شركا. الركن الثاني اتقوه، اتقوه، ويكون ذلك بترك ماذا؟ بترك المعاصي التي هي دون الشرك. إذا حملنا اعبدوه على المعنى الأول وهو التوحيد وترك ما يضاده، فتكون الجملة الثانية أو الكلمة الثانية أو الركن الثاني من أركان دعوة واتقوه محمولة على فعل الطاعات وترك المعاصي. الثالثة: وأطيعون، وأطيعون فيما آمركم به وأنهاكم عنه. وهذا قد يكون محصلا للأولى والثانية، فإنهم لا يمكن أن يحققوا عبادة الله عز وجل ولا طاعته ولا تقواه إلا بطاعته عليه الصلاة والسلام. ثم لما ذكر لهم هذه الأوامر بيّن لهم بعد ذلك الثمرة، وهذا من رحمة الله بعباده أن يبين لهم بركات طاعته. والله تعالى قادر على أن يخفي عن عباده ثمرات طاعتهم وأن يأمرهم وينهاهم، وليس لهم إلا أن يقولوا سمعنا وطعنا. فهذا مقتضى العبودية، مقتضى أنني أنا وأنت عبيد لله وأن الله سيدنا ربنا. ولكن الله تعالى خلق هذه النفوس ويعلم تشوفها لثمرات الطاعة والعبادة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بعض الأعمال الصالحة بالثواب، كما أنه يقرن بعض المعاصي والذنوب بالعقاب. فيقول مثلا: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ويقول مثلا في أمثلة كثيرة: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وعلى هذا فقس. وهذا منهج ينبغي أن يسلكه الداعية، بأن يبين للناس ثمرات الطاعة في الدنيا قبل الآخرة. وسيأتينا إن شاء الله في تضعيف السورة أنه قال: فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. إيش الثمرات؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، هذه الثمرات الدنيوية. إذن نوح عليه السلام يعدهم بأن يغفر الله عز وجل لهم. وهنا نلاحظ أن الآية جاءت بقوله: يغفر لكم من ذنوبكم، ولم يقل يغفر لكم إيش؟ ذنوبكم. فهل هذه أعني من تبعيضية، أم هي زائدة لفظا مؤكدة معنى، زائدة معنى؟ قولان للعلماء. ومن الأقوال المتوسطة التي تجمع بين القولين أن نوح عليه السلام وعدهم بمغفرة ما مضى من الذنوب لا بما تقدم، هكذا قال بعضهم. والأقرب أن يقال إن من هذه تبعيضية، وأن مغفرة الذنوب كلها من خصائص هذه الأمة، أو نقول من إكرام الله عز وجل لهذه الأمة. فإننا نجد في آيات أو في آيات كثيرة، نعم، وأحاديث كثيرة إطلاق مغفرة الذنب بلا قيد. ومما يشبه هذه الآية قوله تعالى في قصة الجن الذين كانوا يستمعون القرآن: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم إيش من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قد يقول قائل هذا في استماعهم لماذا للنبي عليه الصلاة والسلام، معناه أنهم أدركوا هذه الأمة، فيقال إن هؤلاء الجن وهم ما يسمون بجن نصيبين كانوا من أتباع موسى، فحملوا ما فهموا من المغفرة على ما عندهم في تلك الشريعة. أما في شريعتنا فقد قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى في سورة الفرقان ومن تاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، يعني ليست مجرد فقط عفو بل يبدل الله سيئاتهم حسنات على أحد القولين في هذه الآية الكريمة. هل المقصود التبديل بأن يوفقوا لأعمال صالحة بدل السيئة، أم المقصود أن كل أعمالهم السيئة السابقة تبدل إلى حسنات، فلو كان عنده مليون سيئة تقلب إلى مليون حسنة، والظن بالله عز وجل أنه يكرم الأمة بهذين الأمرين جميعا. يغفر لكم من ذنوبكم، هذه الثمرة الأولى، ويؤخركم إلى أجل مسمى، ويؤخركم إلى أجل مسمى أي يمد في أعماركم، وهذا من بركات الطاعة، وهذا من بركات الطاعة، طاعة الرسل، طاعة الأنبياء، وهذا لا يعارض ما قدره الله سبحانه وتعالى في الأجل. وقد سبق معنا في مجالس متفرقة أن الآجال أو أنواع التقدير التي قدرها الله سبحانه وتعالى أربعة أنواع، مجموع نصوص الشريعة يدل على أن أنواع التقدير أربعة. التقدير اليومي، ويدل على هذا قوله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن. والتقدير السنوي، وهو الذي يقدر في ليلة القدر، قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، نزلناه في ليلة القدر، إلى أن قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، نزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لآية الدخان أوضح، فيها يفرق كل أمر حكيم. الثاني من أنواع التقديرات هو التقدير العمري المتعلق بالشخص نفسه، فما من مولود يخرج إلى هذه الأرض إلا وقد قدر الله عز وجل عليه أنواعا من الأقدار، وهي أربع كلمات يؤمر الملك بكتبها. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيرسل الملك إلى النطفة فيؤمر بكتابة عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. وأما التقدير الرابع فهو التقدير الأزلي الذي في اللوح المحفوظ الذي لا يتغير أبدا، قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طيب، مر معنا قبل قليل حديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، وهنا يقول نوح عليه السلام لقومه ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني إن أطعتموني وامتثلتم أمر الله سبحانه وتعالى، فهل هذا يعارض هذا؟ الجواب لا، فإنه يقال إن الله تعالى يجري أسبابا شرعية لزيادة الآجال، لكن هذه الزيادة والتقدير إنما يقع بما في صحف الملائكة فقط، وهذا معنى قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت. أما التقدير الأزلي الذي في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير قط، لا يتغير قط، والملائكة الذين يرسلون إلى النطفة أو عفوا إلى المضغة حينما تتخلق وينفخ فيها الروح، حتى الملك إلى لحظة الإرسال لا يدري، لا يدري عن شيء، كما في حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم، فالملك حينما يدخل على الرحم يسأل الله جل وعلا ويقول يا رب شقي أم سعيد، حتى الملك إلى تلك اللحظة لا يدري عن شيء. فهذه أمور اختص الله عز وجل بعلمها، قال الله تبارك وتعالى في خاتمة سورة لقمان إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمسة، ثم تلا الآية السابقة آية لقمان. إذن قضية تأخير الأجل هذه لا تعارض ما سبق في اللوح المحفوظ، بل التغيير يقع ماذا؟ في أيدي الملائكة، فيقال يا أيها الملك إن وصل هذا الرجل رحمه فيزاد في أجله، وإن لم يصل فيبقى، بمعنى أنه إذا جرى سبب من الأسباب الشرعية يقع التغيير بما في صحيفة الملك، أما ما في اللوح المحفوظ فلا يتغير. كذلك أيضا ها هنا من أطاع الملك، من فعل كذا، من فعل كذا، فالتغيير والمحو والإثبات يقع بما في صحف الملائكة لا ما في اللوح المحفوظ. ثم قال الله سبحانه وتعالى ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، هذا هو الذي يثبت في اللوح المحفوظ. الموت المكتوب علي وعليك وعلى كل نفس في هذه الدنيا لا يتأخر عن أجله، لا يتأخر، يعني كأنه يقول لا تستشكلوا، أو يعني القارئ يقال هذا التغيير كما ذكرنا قبل قليل يقع بما في صحف الملائكة، لكن الأجل المحتوم أو المقدر في اللوح المحفوظ هذا لا يتغير، إن أجل الله إذا جاء لا يتأخر، لا يؤخر. لو كنتم تعلمون، ولو هذه شرطية والمعنى لآمنتم، يعني لو كنتم تعلمون، هذا جواب الشرط محذوف، أو فعل الشرط الذي كنتم، لو كنتم تعلمون جوابه أين هو؟ محذوف، والمعنى لآمنتم، ولكن من المحزن أنهم لم يؤمنوا عياذا بالله، لم يؤمن معه إلا قليل. وهذا المقطع الذي مررنا عليه من فوائده بيان أصول دعوة الرسل كما تقدم قبل قليل، اعبدوا الله واتقوه واطيعون، وأن كل من ظن أنه يستطيع أنه يمكن أن يصل إلى الله من غير طريق الرسل فهو ضال وكافر، ضال وكافر، لأن الله تعالى لم يجعل له دليلا ولا طريقا إلى جنته ولا إلى معرفته إلا بواسطة الرسل الذين ينزل عليهم جبريل بالوحي فيبين لهم الحق ويبين لهم الباطل، فيؤمر باتباع الحق واجتناب الباطل. ثم بعد ذلك أخبر نوح عن شكواه إلى ربه عز وجل وماذا لقي من قومه، فقال إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلى آخر ما قال. يكون هذا إن شاء الله مبتدأ درسنا في الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.